بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى بالرياض أن يقدموا لكم هذه الدروس التي هي بعنوان معالم في طريق الطلب لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن محمد السدحان، وذلك ضمن الحلقة التعليمية المكثفة لجامع ابن تيمية بالسويدي عام 1415. والآن مع الشريف الثاني.
أليس من العيب أن بعض طلبة العلم يترك أمورا يحفظها صغار الطلبة أو يبدأ بها صغار الطلبة في طلبه؟ وإذا أردت على ذلك مثالا فاسمع. رجل يوقف القراءة وفي البحث والتحقيق هو على خير، لا إشكال في ذلك، لكن إذا رأيت ثلاثة عجبتها وقلت هل هذا منسوب لطلب العلم؟ ثلاثة تسمى ثلاث العوام، يخالف السنة في أمور كثيرة. إذا أصغيت بأذنك إلى أذكاره عقب الثلاث عجبتها فقلت سبحان الله، يملك مئات من الكتب ويحضر عشرات من الدروس وله نشاط في أماكن كثيرة، وهذا ذكرها الذي يقوله عقب الصلاة لا يقوله إلا الجاهل، يخلط الحديث الضعيف بالصحيح، يقدم جملة على جملة، يدخل نفسا في نفس آخر. بل حتى لو سألت عن دعاء دخول المسجد يلتبس الأمر عليه وقال أظنه كذا أو كذا أو كذا، ولا شك أن هذا من التفريط. وسأذكر بعض الكتيبات أو بعض الرسائل التي أوصي نفسي وكل من بدأ في هذا الطريق أن يتعاهدها، فهو اجتهاد شخصي وبعضها قد يكون مشاركا بعض الأحبة، لكني اخترت هذه الكتيبات لأن فيها خيرا كثيرا، ولأن من قرأها أو حفظ ما يحفظ منها فسيجد إن شاء الله من نفسه أو في نفسه همة عالية تدفعه إلى التزود والتحقيق. الكتاب الأول زاد المسلم اليومي، ولعل قائلا أن يقول ولما اخترت كتابا في الأذكار، كلنا ولله الحمد يعلم ما ورد في الأذكار من الفضل أو بعض ما ورد من الفضل، وكلنا يعلم أن الذكر فعلا في النفس. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الوابل الصيد لما ذكر أو عدد فوائد الذكر، قال ولقد رأيت للذكر قوة في أثر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد كان يكتب في اليوم الواحد أو في الساعة الواحدة ما يكتبه النساخ في أسبوع كامل. وصاحب الطحاوية صاحب شيخ الطحاوية لما تكلم عن أثر الذكر قال الأذكار واحدة لكن أصحابه يختلفون، والذكر كالسيف هو قوي في ذاته لكنه يختلف باختلاف ضاربه. المهم إذا لهج الإنسان العبد بذكر الله في المواضع التي شرع فيها الذكر من دخول المسجد والخروج منه وعقب الصلاة وعند النوم وعند الصباح والمساء وعند ركوب الدابة وعند لباس اللباس أو لبس اللباس وعند الخروج من المنزل أو الدخول له أو دخول السوق أو ما شاكله، فإن العبد إذا عود لسانه أن ينهج بذكر الله فلا شك ولا ريب أن ذلك مما يساعد على طمأنينة القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأمر الثاني أو الكتاب الثاني كتاب الأربعين النووية، وهذا الكتاب قد أوصاني به الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، وقد أوصى به غير المشايخ، والسبب في ذلك أن هذا الكتاب جمع فيه مؤلفه رحمه الله 40 حديثا وزاد ابن رجب عليها 10 أحاديث، وهذه الأحاديث تتعلق بالعبادات والعقائد والمعاملات والسلوك الأخلاق، فإذا أحاط بها طالب العلم سهل عليه أن يستشهد بما يناسب المقام، خاصة أن هذه النصوص كلها صحيحة، اللهم إلا في حديث أو حديثان فيه ما كلام. الكتاب الثالث كتاب التوحيد بحاشية الشيخ عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب مخدوم لله الحمد في دلات كثيرة، فالشروح والتعليقات عليه كثيرة، لكن هذه الحاشية للشيخ بن القاسم رحمه الله لأنها من أحسن الحواشي على هذا الكتاب، وخاصة أن الشيخ بن القاسم يمكن أن يقال إنه من أدرى المتأخرين بكلام شيخ الإسلام أبي واضع رحمه الله تعالى بحكم جمعه من فتاوى العظيمة. وعلى هذا الكتاب كتاب التوحيد كتاب لشيخنا عبد الله بن جلال رحمه الله اسمه الجامع الفريد، وهذا الكتاب ميزته السؤال والجواب، والطالب بعض طلاب العلم بل كلة كبيرة من طلاب العلم يسهل عليهم قراءة السؤال والجواب بخلاف القراءة المنثورة، لأن بعض الناس قد لا يستوعب، أما إذا قرأ سؤال ثم جوابه ثم عاد الكرة مرة وثلاثا فإن ذلك بإذن الله كفيل بأن يرسخ تلك المعلومات والمحفوظات في ذهنه. بعده كتاب واسطية لشيخ الإسلام بشرح الشيخ صالح فوزان حفظه الله، فشرح الشيخ مختصر لكن احتوى فوائد كثيرة باختصار يسلوبه في الوقت نفسه بسهولة الألفاظ التي ذكرها حفظه الله، والكتاب مطبوع ومتداول الله الحمد لله، وأظن أنه يوزع مجانا. ثم بذكر الكتابان أو كتابين، كتاب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخين الإمامين الشيخ ناصر الألباني وسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز. كتاب صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام هو رسالة جمعها طالب من طلاب العلم من نزلاء الكويت فهد الشوي، وهذا الكتاب ميزته أن الإنسان إذا قرأ أنه جمع أن مؤلفه جمع صفة الوضوء النبوية من كتب السنة المتفرقة ثم ساق هذه الكتب المرتب بحيث يسهل على طالب العلم إذا قرأها أن يطبقها عمليا. وذكرت هذا الكتاب لأننا نرى من بعض طلاب العلم وضوءهم يتنافى مع السنة في أشياء كثيرة، ومن الطرائف أن ابن حجر في الدرر الكاملة أو الذهبي في العبر ذكر أن أحد العلماء كان يسمى شيخ المطاهر، وقد نظر نفسه ونظر نفسه أن يقف على أماكن الوضوء ويراقب الناس يتوضؤون ثم يصوب هذا ويخطئ هذا ويقوم هذا حتى سمي شيخ المطاهر. بعد ذلك كتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب لا يعرفه بعض الناس إلا عقب صلاة العصر من قراءة بعض العلماء، والحقيقة أن هذا الكتاب الإمام النووي رحمه الله قد جمع خير عظيم، خاصة إذا قرأ الإنسان شرحه، والكتاب شرحان، شرح مطول دليل الفالحين والمؤلف سيرة أشعرية، أما الشرح الثاني فأظنه لبعض المعاصرين أو المتأخرين واسمه رزة المستقيم، وهذا الشرح أخطر وأيسر للمبتدئ في الطلب. وعلى كل حال هذا الكتاب إذا قرأت الفهارس بغض النظر عن المضمون، إذا تتبعت الفهارس بابا بابا رأيت العجب العجاب، وأنا أجزم أن هذا الكتاب لا يخلو منه بيت أحد منا إلا من رحم الله، لكن يا ترى هل قرأناه؟ فعلى كل حال لو رتب الواحد منا لنفسه وقتا يجعل فيه كل يوم يقرأ فيه باب من أبواب هذا الكتاب فيشعر أنه خرج بخير عظيم. لكن المصيبة يا أحبة أن نجد في كتب ثم نحرص على كتب قد تكون الفائدة فيها ما تبلغ عشر المعشار ما في كتب الجامعة، خاصة أن هذا الكتاب أبواب الصالحين جمع كثيرا من أبواب الدين ثم صدر كل باب بما ورد أو بكثير مما ورد من الآيات القرآنية ثم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب محقق بتحقيق الشيخ الألباني وذكر ما لا يثبت ولا حديث على اجتهاده حفظه الله ورعاه. بعد ذلك كتاب المصطلح أنا درسته في المعهد العلمي، ويعطي الإنسان أو يلحظ همة الإنسان ويرغب الإنسان في التزود من هذه المسائل. كتاب مصطلح الحديث كتبه أو اختصره الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى بعد أن احتكر مقرات الدراسة ويجهد الناس فيها، وهذا ما يحصل الأمرين إما كبر أو جهل، لأن هذه المقرات الشرعية ليست من التوراة ولا من الإنجيل بل من القرآن والسنة. وسبقا ذكرت لكم أننا درسنا في الكليات الشرعية مواد علمية ومواضيع علمية يأسف الإنسان على عدم مراجعته لها، وإذا تفتح الإنسان من المذكرات التي كتبها رأى عددا، لكن نظرا لجهدنا في أيام الدراسة ولقول بعضنا أن حلقات العلم هي الحلقات الحقيقية، هذا صحيح لا إشكال فيه، لكن أنت ما تذهب صباح كل يوم إلى الطرب وتسمع العلم كل يوم 6 ساعات فأين ذهب ذلك العلم؟ البركة نزعت إلا من رحم الله. على كل مصطلح الحديث المقرر على طلاب الثانية السنة العبد العلمية كتاب جامع وكتاب يفهمه الجاهل نظرا لسمية سيد الشيخ حفظه الله، حيث تعمد أن ينزل إلى مستوى أقل طالب علم. أضف إلى اسم المصطلح كتاب المنظومة البيقونية، والشعر عند كثير من الناس أهون في الحفظ من النثر، لأن الشعر مقصى وموزون على دحي واحد أو الرب كذلك، فيسهل على طالب العلم أن يحفظ الشعر أهون من حفظه من النثر. والبيقونية مشروحة بشروحات كثيرة، لكن إذا حفظها طالب العلم ثم قرأ كتاب الشيخ محمد وضح له مسائل كثيرة من مسائل المصطلح. لكن الحذر أن نقفز أو أن نترقى إلى درجة من درجات السلم وأنه إلى أخرى. أيضا كتاب في أصول الفقه ومقرر في المعاهد العلمية على طلاب السنة الثالثة الثانوي، كتبه الشيخ أيضا محمد الصالح الجميل أثابه الله تعالى. هذا الكتاب أيضا نظر في الشيخ إلى أسهل أسلوب، بحيث يسهل على كل من قرأ أن يفقه أن يعي ما ذكر الشيخ أثابه الله. أيضا كتب الفتاوى، وأعني بها الفتاوى للمشايخ سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد والشيخ بن جليل. قد يقول قائل ولم هذا التعصب ولم ذكرت هذه الثلاثة دون غيرها؟ أنا أقول هذه من أحسن ما يبتدي به طالب العلم، وأيضا إذا أردت أن ترسخ هذه الفتاوى في ذهنك فإذا قرأت السؤال لا تحاول أن تقرأ الجواب حتى تستحضر ما علمك الله، وأن تحرص أن تأتي بالجواب مما عندك من العلم ولا يخطأ، فأنت لست في مقام الفتية، فإنك بهذه المحاولة إذا قرأت تكون متشوقا لمعرفة الجواب. وقد أوصيت بعض الأحبة لما وضعوا لهم اجتماعا في طلبة في تحصيل بعض العلم، فعملوا بوصية لهم وهي أنهم أخذوا كتاب سماحة الشيخ عبد العزيز اللي طبعته نفس الدعوة، فكان أحد يقرأ السؤال ثم كل يجيب على حسب ما عنده العلم، والمقام ليس مقام فتية فلا يفهم أحد إن شاء الله، لكن من بعد طرح المسألة لاستخراج ما عنده. فإذا أجاب كل بما عنده قرأ صاحب السؤال الجواب، وكانت الأذهان وكانت النفوس مستعدة لاستقبال ذلك الجواب، فيزداد أو فإذا قرأه أو سمعه طالب العلم زاد رسوخ الجواب في ذهنه. وأيضا سبب ثاني، هذه الكتب التي يسجل قراءتها فتاوى، نحن نعيش في مجتمع واحد ونعيش في بين أناس إشكالات تكاد أن تكون متساوية، والعجب أنك تجد أن السؤال يتكرر عليك 10 مرات نظرا لكثرة الناس ونظرا لعموم بلوده. فإذا جعل الإنسان لنفسه حظا من قراءة الفتاوى خاصة إذا كانت الفتوى مفصولة بالدليل. هذه بعض الكتب اليسيرة، وهناك كتب كثيرة لكن لعل الله أن ييسر وقتا آخر. المسألة الثانية، وقد جعلها علماؤنا عقب الأولويات، وهي حفظ القرآن الكريم. حفظ القرآن الكريم. كان السلف يعيبون على من فرط في حفظ القرآن، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في تقرير التهذيب لما ترجم لعثمان ابن أبي شيبة قال في آخر ترجمته وقيل عند المحدثين مسيرة التمرير، وقيل كان لا يحفظ القرآن، كأنه أو كأن ذلك يعني نقص من قدره. ولما سئل شيخ الإسلام أو غيره عن البدء لطالب العلم أن يبدأ في حفظ القرآن أو في قراءة أو في قراءة كتب العلم، قال أما ما لا تبرأ الذمة إلا به فهو مقدم على حفظ القرآن الكريم، فإذا فرغ من ذلك شرع في حفظ القرآن الكريم. وقضية الحفظ بعضنا كأثره قنوط ويأس، وأنا حفظي ضعيف وحفظي لا أستطيع أن أحفظ القرآن الكريم مما أجد من الصعوبة. هذا الكلام صحيح قدره، لكن أيها الأحبة نحن نعلم أن النفس كلما عودتها اعتادت، وأن الإنسان الجاهل إذا دخل كتابيه تعلم القراءة والكتابة، وكلنا قد لدنا لا نعلم شيئا، كما قال ربنا في سورة النحل: والله أخذكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فهذه الجوارح تعين أو هي الأسباب للتحصيل والتلقي. فإذا أخلص العبد النية لله، هذا أول قيد مطلوب في حفظ القرآن الكريم، الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون حفظه للقرآن الكريم ابتغاء مرضات الله تعالى، وأن يكون عونا له على طاعة الله وعلى تحصيل العلم. فإذا جاهد الإنسان نفسه في تقويم نيته، وجاهد نفسه في عمل الأسباب من قراءة القرآن بكثرة أنا أدل أطراف النهار، فإن ذلك إن شاء الله مما يهون عليه طريقا. أيضا الخطوة الثانية في حفظ القرآن الكريم بعد الإخلاص مع الله قراءة أو قراءة تفسير ما يحفظ من الآيات. أليس من العيب أيها الأحبة أننا نحفظ قبل أن يجري علينا قلم التفسير، نحفظ سورا إلى هذه اللحظة قد نجهل كثيرا من كلماتها أو من ألفاظها. فمثلا لإلاف قريش، لو قلنا ما معنى لإلاف قد يتوقف كثيرا منا، فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا، إن الإنسان وربه لكنود. هذه الكلمات الألفاظ ما معناها نجهلها، وهذا مما يعاد به طالب العلم. هذه السور قد يحفظها أبناء الصغار، ومع هذا كل مأمور في الأعوام لا نعرف ألفاظها. ولا شك أن هذا من الخلل في شخصية طالب العلم. قد تقول لي هل هذا يجب عليه؟ ليس يجب عليك، ولكن يعاد عليك أن تحرص على قراءة شروح وكتب مطولة، وهذه الكلمات أو هذه الألفاظ القرآنية تجهل معناها. ولقد كان اهتمام السلف كما ذكر الشيخ الإسلام بالمعاني أكثر من اهتمامهم بحفظ الألفاظ، وكانوا إذا حفظوا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموها ويعملوا بما فيها. قال: فحفظنا العلم والعمل جميعا. الخطوة الثالثة القيام بما يحفظ في الليل في صلاة الليل وترداد ذلك. فقد ورد حديث عند الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وقام به في الليل والنهار ذكره، فإن لم يقم به نسيه، وإن من المجرد كما ذكر غير واحد أن من حفظ آيات ثم صلى بها في صلاة الوتر يعني في صلاة الليل وأعاد ذلك مرات وكرات فإن ذلك يزيد الحفظ رسوخا في ذهنه، بخلاف ما لو كررها دون الصلاة، لأنه إذا كررها في الصلاة مرة ومرتين وثلاثا فإن هذا بإذن الله عز وجل مما يعين على بقاء تلك الآيات في ذهنه حفظته. المسألة الرابعة متعلقة بالتي قبلها، وهو تكرار القراءة. فقد ذكر أبو بكر بن أبي عياش أو بن عياش أنه كان يتردد على حلقة عاصم ابن أبي النجود، عاصم بن بهدلة، ويقال عاصم ابن أبي النجود، قيل إن بهدلة اسم لأمه، كان يقرأ عليه في كل يوم آية، في كل يوم آية. قال فخشيت أن يموت قبل أن أكملها، فأعطاني في كل يوم 5 آيات ولم يجد على ذلك. وقال له وصية معناها من حفظ بسرعة نسي بسرعة. الخطوة الخامسة أن يكون الحفظ بالتلقي. القرآن الكريم قد تحفظ على نفسك، قد تقرأ وتحفظ، لكن قد تخطئ في قراءة بعض الآيات. وأعرف بعض القراء ممن يحفظ القرآن، قال كنت أقرأ بعض الألفاظ خطأ حتى تنبهت، ولم أتنبه إلا بالفحص والتلقي. وذكر مثالا لتلك الآيات. وإذا حفظ الإنسان القرآن بالتلقي على شيخ معين أو على شريط معين، فإن هذا بإذن الله عز وجل مما يقلل خطأه في القرآن. خطوة أخرى وهي أن تكون القراءة والحفظ على نسخة واحدة، لأن الإنسان هو يقرأ يتخيل مواضع الآيات، فإذا اختلفت النسخ فإن هذا مما يعين على تشتت الذهن وعلى تثبت الحفظ. وأذكر أن هناك رسالة صغيرة في الحجم أو ورقة بعنوان 10 قواعد ذهبية في حفظ القرآن الكريم، أضمها من كتابة الشيخ عبد الرحمن بن خالد نذير الكويت أثابه الله تعالى. بعد هذا المسألة الثالثة أذكر أمثلة تشحن الهمة وتعيننا على ترك بأس القلوب وعلى عدم احتقار الذات، لأن بعض الناس يقلق نفسه ويجعل اليأس طريقا إلى نفسه، يجعل اليأس طريقا ومسلكا إلى نفسه، فيهبط نفسه ويمتنع عن خير كثير وهو قادر على تحصيله. وسبقت الوصية بأن نكثر من قراءة سير السلف، ففي قراءة سيرهم خير عظيم، لو لم يكن من ذلك إلا أن تعرف قدر نفسك وأن تعرف قدر اهتمامك وحرصك، ولا تحقرن شيئا. أعطاك الله عقلا وأعطاك الله جوارح سليمة، فكن رجلا رجله في السراء وهامة همته في السرية، فلا تحقرن من المعروف شيئا. فإن بعض السلف تجحد همتهم كلمة واحدة وتفعل في نفوسهم فعائل. ولعل يذكر لكم أمثلة ثلاثة. كتاب البخاري الصحيح أصح كتاب في الإسلام بعد القرآن الكريم، أنه إذا أخرج أو خرج للراوي رواية فيه فقد جاوز القنطرة. هذا الكتاب الصحيح الذي إذا قيل رواه البخاري يقع في النفس هيبة سنة، ما سبب تأليفه؟ كلمة واحدة في مجلس واحد وقعت في أذن البخاري، فيسر الله له تأليف هذا الكتاب الذي جعل البخاري أو جعل رفع منزلة البخاري في طبقة عالية. ذكر أن سبب تأليف البخاري الصحيح ذكروا أسباب ثلاثة، أشهرها أنه كان في حلقة إسحاق، فقال لو أن أحدكم يجمع كتابا فيما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة جملة واحدة، انظر إلى هذه المشورة المباركة وهذا الاقتراح المبارك. قال البخاري فوقع ذلك في نفسه، فصنف هذا الكتاب العظيم الذي خلد التاريخ اسمه. موقف آخر الإمام الذهبي، هذا الإمام الفحل الذي يقول عنه سبحانه وقف الذهبي على ثنية وجيء بالرواة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهده لقال فلان بن فلان روى عن فلان وعن فلان ثقة أو ضعيف. والذي بحق يعتبر مؤرخ الإسلام الأول. هذا الرجل محدث فقيه مؤرخ، ما سبب طلب رأي الحديث؟ كلمة واحدة، يقول رأى الشيخ رأى الإمام البرزالي خطه، فقال إن خطك هذا يشبه خط المحدثين، انظر تشجيع ودفع معنوي لطالب العلم. قال فحبب الله إلي علم الحديث، وانظر ماذا فعلت هذه الجملة في الإمام الذهبي، والتي قبلها كلام إسحاق في البخاري، انظر ما الذي ترتب لإسحاق رحمه الله من الأجر العظيم والثواب الجليل. أيضا موقف ثالث وأختم به، ذكر محمد بن يوسف في قيام الليل أن صلة بن أشيم مر على نفر من أصحاب السوق، فقال يا قوم ما قولكم في قوم قطعوا صحراء أو قطعوا مفازة بغير ذلك؟ أيدركون مرادهم؟ فتعجب منه، فقال أحد الحاضرين والله ما أنا الشيخ إلا إيانا. فترك صحبة السوق ونزل صحبة أشياء سنة حتى مات رحمه الله وهو من أعبد الناس في زمنه. إذا ما تحترن ولا رفهية، ربما تحضر أو تقرأ كتابا صغيرا أو تحضر مجلسا لطالب علم صغير فتسمع كلمة تحدث في نفسك أمرا لا تعلم مداه إلا بعد أن تحصل خيرا كثيرا من العلم. بعد هذا أذكر شيئا من الهمة علها أن تسحب هممنا وأن تذكي أو تذكي نفوسنا، علها أن تذكي هذه النفوس أو بعض النفوس التي ينتابها أو يعتريها خبر وضعف. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، كلنا نعرف هذا الرجل، فقد ذكر عنه رحمه الله من شدة من قوة همته أنه كانت إذا أعيت عليه مسألة لم يقر له قرار حتى يجد بغيته. وذكره عن نفسه في آخر تفسير سورة النور كتاب مستقل طبعته دار المنارة في الكويت 90 هجرية، هذا ذكر في آخره أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يختلفوا في الكلام جاءت الصفات وليس بينهم خلاف يذكر، ثم قال وقد وقفت بنفسي إلى هذه الساعة على أكثر من 100 تفسير ولم أجد بينهم خلافا في ذلك. أيضا مثال ثاني وسبقت الإشارة له في يوم قبل هذا للشيخ الشنقيطي رحمه الله، وقرأ هذا المثل في مقدمة التفسير وأتركه حتى لا أتأخر في الوقت. المثال الثالث الإمام أبو جعفر محمد بن زي الطبري، هذا الرجل العزيز لو قسمت كما ذكر ابن زيد أو غيره لو قسمت الأوراق التي كتبها على عمره منذ أن خلق لأصبح له في كل يوم مقدار الأوراق إلا 60 ورقة، وهذا عجب، لكن رب العالمين فطرح البركة فإن بركته لا متاهلة. أشار على تلاميذه بأن يفهمون تاريخ الإسلام أو تفسير القرآن فأمرهم بإحضار 30,000 ورقة، فقالوا هذه يعني مدة تتقطع دونها المطية ورقاب المطية، فقال لهم معاتبا معنفا الله أكبر قد ماتت الهمم، أحضروا 3,000 ورقة. المثال الرابع الإمام النووي، هذا الإمام أمره عجيب، ولد في السنة 31 بعد المئة السادسة ومات في السنة 76 بعد المئة السابعة، قرابة 45 سنة. في مكتبات منازلنا ما يرضى على 20 مجلد أو أكثر لهذا الإمام، ومع هذا كله مع هذا التصنيف كان يحضر في اليوم 12 درسا، فشرح صحيح الإمام مسلم وله كتاب قدس الطالبين وتهذيب الأسماء واللغات والكتاب الأم عند الشافعية كتاب المجموع، هذا الكتاب العظيم الذي يعد عند الشافعية كالمغني عند الحنابلة، فضلا عن الرسائل الصغيرة رياض الصالحين والأذكار والنووية وما شكلها. ويساعد الكتاب المجموع يكثر عنه بعض المعاصرين من أهل العلم إليه نظرا لأنه كتاب فقه مقارن مشهور أو متداول، لكن الخطأ يكمن في أنهم يظنون أن هذا الكتاب كله من تصنيف الإمام النووي. والصحيح أن هذا الكتاب تعاقب عليه ثلاثة: الإمام النووي، ثم خلفه السبكي، ثم خلفه من متأخرين معاصرين وقد مات قريبا رحمه الله كما سمعت المطيعي. وأظن أن النووي شرح العبادات والسبكي المعاملات وأتم الكتاب المطيعي. فإذا أردنا أن نعزو فنعرف هذه الأثلاث الثلاثة حتى نعزو كل كلامنا صاحبه. المثال الرابع أو الخامس: الإمام الحافظ بن فضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، الذي قال ابن خلدون: إن شرح البخاري دين في عنق الأمة. قال السخاوي: لو أن ابن خلدون رأى شرح البخاري بن حجر لقرت عينه ولعلم أن الدين قد وفي حق الوفاء. هذا الحافظ أو هذا الإمام عجيب الأمر، كتبه بالعشرات، ومع هذا كله كان في وقته متفرغا للتدريس وللفتاوى وللخطابة. حتى ذكر عن نفسه أنه تتبع طريق الأعمال بالنيات في أكثر من 100 جزء، وكانت همته عالية. ذكر عليه أنه قرأ معجم الطبراني الصغير قد سبقت الإشارة لذلك في جلسة ما بين الظهر العصر، همة شحذها وعودها فنفعته بقية دهره. المثال السادس: الزهري. هذا الإمام العظيم محمد بن شهاب الزهري، نسبه لزهرة من قريش، يقول الحافظ ابن حجر في التقريب: متفق على جلالته. يلفت الشيخ مقبل الواضعي هنا لفتة طيبة فيقول: أصاب ابن حجر وأحسن في اختيار هذه العبارة لما قال متفق على جلالته، لأن الحافظ هذا اطرح جميع الأقوال الضعيفة الشاذة التي تشير إلى قدح في الزهري رحمه الله تعالى. هذا الإمام يقولون عنه: كان يأتي العجائز والأشياخ وذوات الحضور والصغير والكبير فيسائلهم ويباحثهم حتى حوى علما عظيما. بعده أبو العلاء الحسن بن أحمد، قال أبو الفضل بن مذهان: رأيته في مسجد بغداد يكتب قائما. أتعلمون لماذا يكتب قائما؟ لأن السراج كان رفيعا، فكان إذا جلس لا يستطيع أن يرى في الورق، فإذا قام وكان النور قريبا استطاع أن يرى الورق. وهذه جملة عجيبة، لكن مؤداها أن هذا الرجل أصبح من مشاهير الإسلام أو من مشاهير علماء الإسلام. وما أتى هذا بالتمني ولا بالتحلي، ولكن بشيء وقر في القلب وصدقه اللسان وجواره. المثال الثامن: الألماطي محدث بغداد. من همته رحمه الله أنه كان ينسخ كتب العلم، فنسخ كتاب الطبقات بن سعد، فنسخ كتاب تاريخ بغداد، لو جمعناهم سويا لتفاقل أو عجز كثير منا عن حملها سويا، فكيف بمن كتبها ورتبها وهذبها. المثال العاشر: المزني، وقد سبقت الإشارة له. طالع كتاب الرسالة الشافعي 500 مرة، ومثله عبد الله بن محمد فقيه العراق طالع كتاب المغني 23 مرة. المثال الحادي عشر: الحر بن عبد الرحمن، يقول: طلبت إعراب القرآن 40 سنة أو 45 سنة، بجان همتهم كالجبال، لا تفنيهم شهوات، لا يفنيهم فرش وطلب الدعاء والراحة، لكن كما قيل: من المحبرة إلى المقبرة. الثاني عشر: إبراهيم الحربي، عندما قال ثعلب: ما فقدته في مجلس لغة ولا نحو من 50 سنة، 50 سنة برمتها. وهذا الحربي رحمه الله إبراهيم يتردد حتى بلغ في العلم والمنزلة أن شبهه بعض أصحابه بالإمام أحمد رحمه الله. الثالث عشر: محمد بن أحمد بن قدامة، كتب بخطه أشياء كثيرة، فكتب تفسير البغوي، وكتب المغني، وكتب مصاحف كثيرة وكتب حلية أبي نعيم رحمة الله تعالى عليه. المثال الرابع عشر، هذه أجل اتفاق حتى نعرف ضعف همة بعضنا ومدى التقصير الذي وقعنا فيه. إبراهيم الجوهري رحمه الله يقول: إذا لم يكن الحديث عندي من 100 طريق فأعتبر نفسي فيه يتيما. يرحم ويشد الرحم في الطلب والتتبع والاستقراء والصبر حتى يحصل على أكبر قدر من الطرق. المثال الخامس عشر، أبو الحسين الأسدي كان يبذل نفسه للتعليم وجلس 50 سنة في مسجد واحد يعلم الناس يفقه الناس في دين الله، ولم تكسر له عزيمة ولم تكسر له قناة. وليس هذا بغريب، إذا سمع صدق النية وبذل السبب يسر الله ما كان عسيرا وقرب ما كان بعيدا. المثال السادس عشر، خلف بن هشام أشكل عليه باب من النحو ولم يتهاون به لأنه علم، وأنفق عليه 8000 درهم حتى قال: حتى حدثته وفهمته. ولهذا لا تتهاون في مسألة مرت عليك دون أن تحاول أن تفهمها، ولم يكن من ذلك إلا أن تعود النفس الحرف على تقييد ما يفهمك. يعني لم يكن من فائدة هذا الأمر يعني قراءة ما لا تفهم، لم يكن منه إلا أنك تحرف وفيك هم وغم إذا مرت عليك مسألة أو قرأت بحثا لم تفهمه. هذا الهم الذي فيك بحد ذاته نعمة، لأنه يدل إن شاء الله على حرقة من عدم تحصيل هذه المسألة. السابع عشر، أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، ذكر الذهبي في كتاب معرفة القراء الكبار أنه ألف كتاب الفنون وقد بلغ 740 مجلد. لا تقل هذا مستحيل، لا، كان يكتب في الكتاب ما يعلق به من الشوارد والفوارد والفرائد والفوائد مما يحضر أو مما يقرأ أو مما يصل من الدروس والتعليقات. المثال الثاني عشر، زيد ابن الحسن الكندي، ذكر الذهبي أنه قرأ بقراءة العشر وعمره 10 سنين. قال الذهبي: ولم أرى هذا قد وقع لأحد أصلا، وأنا رأيت بعض الشبيبة يقرؤون بعض الآيات طبعا بأكثر من قراءة بعد أن ختموا القرآن بقراءة حقا عافية القراءة التي نقرأ بها هنا، وهذا ليس بعجيب وليس بعجيب. فلا تحقرن نفسك واستعن بالله ولا تعجب. والمصيبة أن بعضنا هو الذي يكذب نفسه، وهذه أمثال أسوقها هي الأمثلة حتى تكون شحذا سببا في شحذ الهمم. والإنسان إذا ما سمع مثل هذه الأمثلة علم أنه بشر يستطيع أن يحصل كما حصل بل وأكثر مما حصل. المثال التاسع عشر، قانون، قانون اسم طير وهو اسم أو علم على أحد القراء المشهورين. هذا الرجل بلغ حفظه مبلغا فكان له حلقة يقرأ عليه، وكان قد حفظ القرآن حفظا عجيبا، فأصابه نوع من الصمم ثقل السمع، فكان القارئ يأتي عند إذنه ويقرأ، ومع هذا كله كان يقوم خطأ. قال: ثم استحكم الصمم حتى لو كان فوق لو سمع له حمار لم يسمعه، أو لو نهق حمار فوق رأسه لم يسمعه، لكن من قوة حافظته كان يأتي بالقارئ أمامه ثم يقرأ وينظر إلى حفظه القارئ، فإذا أخطأ قومه. وهذه درجة عجيبة، قد يقول قائل هذا من غلو صحيح، لكن هكذا نقل أو ذكر النقل. المثال 20، عمرو بن ميمون من همته يقول: ما أعلم أن شيء قد خفي علي من السنة، ولو علمت أن في اليمن سنة لم تبلغني لتبدت الرحلة إليها. المثال 21، سعيد بن عبد العزيز قال: كنت أجالس بالغدوات ابن مالك أو أبي مالك، وأجالس بعد الظهر إسماعيل بن عبد الله، وبعد العصر مكحولة، يعني أجالس مكحولة، كل وقت مشغول بالطلب والتحصيل. اترك شبهة وقد قيلت، وهو أن أوقاتنا مشغولة بأمور لا بد منها صحيح، ولكن سبق أن ذكرت لك يا رعاك الله أن ترى الساعات التي لا تشعر فيها في يومك، فترى أن هناك وقتا لو أنك استغللته بالطلب والتحصيل بل والله لو استغللت نفسه والنفس كثير لرأيت أنك تحصل علما كثيرا في وقت قليل. وموفق من وفقه الله. نعيم المثال الثاني والعشرون، نعيم ابن المجمر جالس الصحابي الزهير أبا هريرة رضي الله تعالى عنه 20 سنة متوالية وأصبح من أخص تلاميذه. المثال الثالث والعشرون عبد الله بن نافع جالس مالكا 35 سنة. وإذا أردت أن تعرف يعني حصيلة هذه المجالسة فاقرأ ترجمته. المثال الرابع والعشرون الأخير حتى لا أطول، الإمام إسماعيل الجرجاني رحمه الله كان يكتب في كل 190 ورقة بخط دقيق، بخط دقيق يعني كان متأمل في القراءة ولكن همتهم عالية. فيا معشر الإخوة، تيسرت لنا وسائل وأمكنة وأزمنة وصحة وعافية قد حرمنا قبلنا كثير وحرمنا معنا أيضا كثير من الناس، فلا نفرق. فربما ترى بعض أقرانك الذين أنت معهم قد بلغوا منزلة رفيعة في العلم وأنت لا تزال في أول الطريق، وهذه تعود بعد الإخلاص مع الله الهمة العظيمة. ولقد أخبرني أحد الإخوة بشيء من هذا، فقال كنت أعلم أعرف فلان وفلان شريفة صغارة والعجلة ترك الشوارع، فكنت أمرهم وأنهاهم يعني عن اللعبة في الصلاة. يقول حتى رأيتهم بعد من طلبة العلم وممن حووا علما كثيرا، حتى أن بعضهم إذا أضلنا فقط واحد ألقى كلمة أنا عنده كالعامي كالجاهل، مع أنني أكبر منه سنا وأقدم منه التزاما في هذا الطريق، ولكن كما قال مالك إن العلم لا يأتي بالوراثة ولا بالنسب أو الحسب، ولكنه منح إلهية وعطايا ربانية يتفضل الله تعالى بها على من شاء من عباده. فحذاري حذاري من احتقار الذات، وحذاري حذاري من دخول الضعف والخور والنفوس. والله الله في الإخلاص والتشمير عن ساعدي الجد واستغلال ما نستطيع من الثواني والدقائق في التحصيل سواء سماعا أو قراءة أو حضورا، وأن تستطيع لله الحمد أن تشغل وقتك بطلب العلم. فهذه الوسائل متوفرة، كثرة الحلقات وكثرة الكتب، والمشايخ فتحوا حضورهم قبل بيوتهم، والأشرطة السمعية والمجالس التي تضم نفيس من طلاب العلم وتكون معهم، فلا تفرط في هذه الأمور واستغل ما تستطيع وسترى أنك تزداد علما. الله نسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الطلب والإخلاص في العمل.
نبدأ إن شاء الله في درس هذا اليوم، فيقال وبالله التوفيق سأتكلم إن شاء الله في هذا اليوم عن قضية هي في الحقيقة آفة من آفات العلم، بل إن شئت فقل إنها تمحق بركة العلم. ولقد أجاد السلف وأسهم وأطار السلام عليه، وهذه القضية إذا تمثلت من طالب العلم فإنها تكسب عليه آخرته، وكلما كان متوازنا فيها كلما كان الضار العائد عليه أكبر وأعظم.
من فضلك اقلب الشريط.
وهذه القضية إذا تمكنت من طالب العلم فإنها تسد عليه أحاته، وكلما كان متوازنا فيها كلما كان الضرر العائد عليه أكبر وأعظم. فهذه القضية تنغص على طالب العلم وطلبه العلم، وتؤكد عليه حفظه وحضوره واستيعابه لما يسمع من العلم. فهذه القضية كما يقال لا يسمى منها من سمع، لكن يختلف الناس فيه، فمن مستقل ومن مستحيل. وعلى قائلا يقول: وهل هذه القضية تعتبر داخلة في مبحث أو في مباحث أو في معالم على طريق الطلب؟ نعم، هي قضية أصيلة لا بد أن نحيط بها علما، وقد قرأ عنها الجميع. هذه القضية هي قضية الحسد، الحسد الذي يعتري طلبة العلم وخاصة ما بين الأقران، الحسد الذي يؤثر على طالب العلم طريق طلبه العلم. وهذا الأمر عن الحسد قد رد نص الله تعالى عليه في كتابه، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فكلنا يقرأ قول الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، ويقرأ قول الله تعالى: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ونقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا سنتين. وعلى كل حال هذه القضية لها أسباب، وفي الوقت نفسه لها دواء. واعلم أن هذا الأمر إذا كان لنفسك حظ منه فحذار حذار من أن تهمله أو أن تتهاون به، لأنه كالزرع ينمو كل ما فيه ويزداد حجمه ويزداد أمره كلما غفل عنه صاحبه ولم يحاول جاهدا أن يبصره أو أن يقطعه البصة عن نفسه. وعداوة الحسد تشد تأثرا في النفس من عداوة غير الحسد، كل عداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عداك من الحسد. والآخر يقول: وقد ينبت المرعى على بما نفر وتبقى حجازات النفوس كما هي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما خلا جسدا من الحسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. الإنسان ضعيف الطبع يعتريه آفات كثيرة، ومن هذه الآفات آفة الحسد، وخاصة بين الأقران، وخاصة في طلبة العلم. وأذكر أن الذهبي قال رحمه الله: ما خلا قول أو اجتماع من التغاير والتحاسد إلا ما كان في جرب الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه. وهذا الحاسد لو أنه فكر قليلا في أمره ورأى أنه يعترض على قضاء الله وقدره، إذ أنعم الله على عبد بنعمة، فهذا الحاسد بلسان الحال بل وقد يكون بلسان المقام يعترض على نعمة الله تعالى لعبده فلان. على كل من كانني حاسدا فصبري على من أسأت الأدب أسأت على الله في فعله وأنك لم ترضى لما وهب. وهذه الآفة تزيد القلب قسوة وتزيد العبد بعدا عن توخي الخير. ولو أننا فتحنا باب المناصحة على مصراعيه وطلبنا النصيحة من أقراننا ومن إسلامنا مكفينا شر تلك الآفة. ولهذا يقول أحمد بن قيس رحمه الله: العتاب خير من الحقد، لأن كل واحد منا رأى على أخيه تقصيرا، وخاصة من طلبة العلم، وسارع بنصحه والدعاء له وعدم قبول تدريسه أو همزه أو لمزه لصلحت كثيرا من أموره. لكن النفس تدفع صاحبها إلى التعالي إن لم يأطرها ويظنها بظلام الثقة والمرأة. وهذا الحسد وهذا الحاسد له علامات، وهذه العلامات تقل وتكثر على حسب قوة الحسد. وأذكر شيئا من هذه العلامات عند من كان مبتلا بها أن يصارع إلى الإقلاع عنها، وأذكر هذا النوع أو هذه العلامات على ما يتعلق بطلبة العلم. وقد أفاد السلف في الكلام عن هذا الأمر، فكلامهم مفرق في بطون كتب، وأفرد بعضهم مصنفات مستقلة. ومن علامات الحاسد أن يفرح بخطأ قرينه، وخطأ القرين أعظم من خطأ غيره، لأن القرين هو الذي يزاحمه على الصدارة، وهو الذي ينافسه بين مجتمع الناس. وهذا القرين هو الذي يكبر عليه فصل الشهرة، وكلما أخطأ القرين كلما ازداد فرحه وزادت بشارته، لأنه يزعم أن في خطأ قرينه رفعة له، يعني رفعة بالنظر المخطئ. وهذه العلامة تكون وهذه العلامة لا يسلم منها إلا القرين، وهي أمر باطني لا يعلم به إلا الله ثم صحيح. فإذا كانت هذه السنة في أحد منا فليصارع من الإقلاع عنها وإلى التوبة إلى الله تعالى منها. العلامة الثانية: يفرح بغياب قرينه وبعدم حضوره عن أمر ينازعه فيه أو يقاسمه الصدارة فيه. فأنت ترى أن القرينين اجتمعا وتقاسما الكلام نظرا لما لكل واحد منهم من الحظ من العلم، فإذا غاب أحدهما تفرد الآخر بالمجلس وتصدر عن بقية أصحابه، فيفرح بغياب صاحبه، يفرح لأن غيابه يرفع في موضعه درجته عليه ويمثل له أكثر من صاحبه. فالأمر الثالث: يسر إذا لمز قرينه أو نقض قرينه، ويجلس نفسه راحة نفسية، بل لا يحاول أن يمنع المغتاب أو اللامز من لمزه، هذا إذا لم يعف. وهذا لا شك أنه محرم، إذ أما غيبة المسلم العادي لا تجوز، فضلا عن أن يكون طالب علم نفسه متعدي غيره. العلامة الرابعة: يعرض بقرينه إذا سئل عنه. قد يأتيك طالب علم مبتدئ أو سائل من ثواب الله يسأل عن فلان لأمر تعلق به، فتجد في ذلك فرصة من ميل منه ومن سيكون في قدره ولأمره. وهذا لا شك يلحق بسابقه. العلامة الخامسة: أن يجد حرجا في نفسه إذا وجه سؤال أو طلب من قرينه الكلام بحضوره. قد يسمع قرينان أو ثلاثة، أقرأ ثلاثة أقرأ في مجلسه، فيقرأ بالأحد أن يتكلم أو يوجه له سؤال، فتجد أن بعض أو أن ذلك القرين يصيب المشهورة بالحديث نفسه ويتصنع في إظهار عدم التأثر، لأن توجيه السؤال لذلك من القرين بعينه من أعظم المصائب على ذلك الرجل، ولو أنه تذكر أن ذلك فضل أن ذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء، وأن توجيه السؤال له ما يدل على فضله عليه لهذا الأمر في نفسه. العلامة السادسة يقلل من شأن الفوائد ومن شأن العلم الذي يأتي به القرين، قد يبحث الإنسان عن مسألة وعن فائدة وعن جواب لإشكال ويقلب الصفحات والمجلدات ولا يعثر على جواب في تلك المسألة، ثم يعثر عليها قرينه، فإذا بلغه أن قرينه عثر عليها حول من أمرها، لكن لو كان الذي عثر عليه شخص آخر مدعى له وأثنى عليه وأطلب في ركبه، أما أن تقوله إلا أن تكون تلك الفائدة من ذلك القرين فإنه يعمد إلى سفل إعجابه وإلى عدم إظهار تلك الفائدة التي حصلها قرينه، لأن إظهار سمعة القرين يعتبرها ذلك الرجل إضعافا لحقه أو ظلما لشخصيته. العلامة السابعة يحاول تخطئة كلامه إذا تكلم ونقده إذا أجاب، فأنت تلحظ أن بعض طلبة العلم إذا ذمه المجلس ثم أجاب أحد بجواب يحاول من كان في قلبه مرض أن يتتبع الأثرات المتكلفة، بل قد يختلط خطأ في جوابه أو يحاول يصرف كلامه عن ظاهره أو أن يعول كلامه حتى يرجعه إلى حوض الخطأ، وهذا لا شك هو المرض. العلامة الثامنة عدم عزم الفضل إليه وعدم عزم الفائدة إليه، فتبحث عن مسألة ما سبق عنه وتتعب في البحث والتنقيب عنها، ثم يشعر أن يعلم صاحبك وقرينك أنك تبحث عنه فيدلك على موضعها في الكتاب أو في الصفحة الفلانية، فتحاول إذا ذكرتها أن لا تنسب فضلا له وأن لا ترجع خيرا له، بل تدعو أن ذلك من جهدك ومن فضلك أنت وحدك ولم يشاركك صاحبك في هذه الفائدة. وهذا دليل وهذا علامة على محض بركة العلم، إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأجني شكره أبدا وقل فلان جزاه الله صالحة أفادني ولا أقل صبر والحسن، لا تتحرك من الدعاء له، بل هذا الذي يدعو عليه ادعو الله تعالى واعترف بفضله وقل فلان دلني على هذه الفائدة قد بحثت عنها طويلا لكن لم أعثر عليها. وقد رد العلماء كالنووي وغيره إلى أن من بركة العلم أن يعظى الفضل من أهله من فائدة أو منفعة. بعد هذا انتقل إلى دوائر الحسد بين الأفراد، ومن الذي ينبغي أن يفعل من كان مبتلا بهذا الأمر، فإن هذا الأمر خطير على طالب العلم، فكلما تهاون عنه كلما تأثر في نفسه وتمكن منه. والفقهاء يقولون الدفع أسهل من الرفع، بمعنى قبل أن يتمكن الشيء أن يتأثر في نفسه إنفعه، فإنه إذا تمكن وتأثر فإن رفعه يصعب عليه. الأمر الأول من دواء الحسد الدعاء من قريب الله غيب، ادعو الله تعالى له بالتوفيق والسداد في أموره كلها، فإن الدعاء يحدث في النفس عجبا من تغير الحال وتغير الشأن ومن نزع الغل والشحناء والحقد، وفي المقابل يلقي الله لك قبولا في قلبه، الأمر الثاني في الصلاة يقول محاولة التحبب له والسؤال عن حاله وحال أهله. أنت تلاحظ أن القرين كلما تحبب إلى قرينه فإنه بمقدار ما يتحبب إليه يزول عنه شحنان بقدر ما يكون التحبب. فكلما كان يقرب أو يكثر من تحببه كلما قلت الشحناء حتى تتلاشى، وهي قد تكون عسيرة على صاحبها بمعنى أن يقترب إلى قريبه وأن يتحبب له. ولكن تذكر قول الله ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وجاهد نفسك واطرح لباس الكبر والتعاون من نفسك وتواضع إلى أخيك وسترى منه ما لا يخطر على بالك. الأمر الثالث زيارته وإظهار ما له من فضل. كان العلماء يزورون طلابهم ويجعلون ذلك قربة من القرب التي يتقرب بها العبد وربه، لأن من عاد مريضا أو زار أخا معه في الله كما قال عليه الصلاة والسلام ناداه المنازل أن طلت وطال ومشاك وتبوأت من الجنة منزلة. فكيف إذا زار قرين قرينه وكان قصده بعد القربة أن يزول ما بينه من الشحناء ويدفع عنه الشيطان ويدفع عن أخيه شر الشيطان؟ لا شك أن للزيارة أثرا على المزور، فإن الزيارة تحدث في نفس صاحبها أو في نفس المزور أثرا عديدا. وكلما كان التقارب بين القلبين كلما كان التقارب بين القلبين، وينتج من ذلك إزالة الشحناء، يشعر العبد براحة نفسية، يشعر بهدوء ويشعر بتوتر أو قلق إذا ظهر سوء قرينه عليه أو ظهر قرينه مسألة تعب في البحث عنها. الدواء الرابع أو النوع الرابع عدم السماع أو الرضا بذيبته وهمزه ولمزه. ذكر بعض العلم أن بعض الناس تشفى بلمز قرينه أو بلمز عدوه، وليس بينك وبين أخيك عداء، إنما الشيطان أوجد شيئا من المنافسة ومن المشاحنة التي كلما تهاونت أنت وإياه منها كلما زاد عظم خطاياك. فإذا لم ترضى بذيبته ولم ترضى بلمزه ودافعت عنه ما هو غير، فإن هذا بحد ذاته يجعل لك قبولا عند الله تعالى. وفي المقابل ربما يلقى له ذلك الخبر فتزداد المحبة بينكما. الأمر الخامس إيثاره على نفسه بتقديم القريب. قد ابنعك إياه وإياه ابنة واحدة تحت سقف واحد ويوجه لك سؤال وأنت تعلم أن توجيه السؤال يثقل نفسه على صاحبه، فآثر بنفسك له، فإن أخطأ فقول خطأه ولا تقره على خطئه. لكن إذا كان في التنازع عن حقك إرضاء له ولا يضرك هذا في دينك شيئا فأنت مأجور على فعلك هذا. أولا لأنك لم تكن بنية في الدين، ثانيا لأنك سعيت إلى إصلاح وإلى تهذيب ما بين النفوس. الأمر السادس مشورته استشارته وطلب نصيحته. ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ثلاثة لا يجازيهم إلا بالدعاء. رجل دخلت عليه في مجلس فقال لي باشا مستشار، ورجل أفتح لي في مدرسه، ورجل نزلت به نازلته فاستشارني فيها، فذلك الذي يأتيه من الدعاء. لأن استشارتك له ولأن طلب النصيحة منه يجعل في نفسه أو يحمل في نفسه لك محبة وقبولا، ويعلم أنك ما أتيت له إلا لثقتك فيه ولمحبتك له، وهذا بحد ذاته يطرد كل ما بينك وبين الشحنة. والأمر هنا عسير لكنه يسير على من يسره الله تعالى. بعد هذا أذكر أمثلة من واقع سلف الصالح تبين كيف صاروا وكيف كان بعض الوقت وبعض وكيف كان أبعد الناس عن الشحناء وعن التنافس غير الشريف أو غير المشروع، وكيف أن بعضهم يؤثر بنصبه لأخيه ويذكر فضل أخيه بحضوره في غيبته، وهذا يدل على أنهم رحمهم الله كانوا على جانب عظيم من الورع والتقى. فمن ذلك ما ذكره مالك أو ما ذكر عن مالك في المدينة الكبرى أن رجلا ذكر ابن الضاح أنه عوف بن مالك الأشجعي أن رجلا جاء إلى أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه فقال لهما إني قد رأيت رؤيا، قال قف يقوله عمر، فذكر في معنى الرؤيا أن القيامة قد قامت وأن الوقت فتن وهرج ومر وأن عمر آخر لسيفه يصبح غير الله، وأنه كان له موقف الأول في هذه الرؤيا، فلما سمع عمر مد هذه الرؤيا طلبه وقال قم أحلام لي. فذهب الرجل بعدما نهره عمر زجره، ثم لما مات الصديق رضي الله تعالى عنه استدعاه عمر، فجاء الرجل فسأل عمر عن تلك الرؤيا فقال عجبا، ذكره بأهله له وبذنبه له وكيف أنه قد طرد من ذلك منه في أثناء قصه له، ثم هو الآن يطلبه أن يستعيده تلك الرؤيا. فوبقها عمر وقال أتذكر فضيلتي في مجلس فيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ فلم يرضى رضي الله تعالى عنه أن تذكر فضيلة له والصديق وهو أفضل منه حاضر يسمع، لأنه لا حرج وليس في ذلك، ولكن هذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه. المثال الثاني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يسأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مع علو منزلة عمر وعظيم أمره في الإسلام، ومع هذا كله فقد كان يستفتي أبا الحسن ويسأله عما أشكل عليه. فقد ذكر ابن القيم في كتاب الروح أن عمر رضي الله تعالى عنه، هذا مثال واحد من أمثلة كثيرة، سأل علي رضي الله عنه عن مسائل ثلاث، قال عمر وددت أني سألت النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد تواضع عمر وعدم إعجابه بمنزلته وما حباه الله وهو أهل ذلك رضي الله تعالى عنه الرفعة الثانية، تواضعه رضي الله عنه في التنازل والسؤال أو طلب الحق ممن هو أقل منه فضلا ومنزلته. بل وإن تعجب في المثال الثالث أعجب من هذا، فقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يقرب ابن عباس رضي الله تعالى عنه ويستفتيه عما يشكل عليه، حتى قال العباس لنبي عبد الله يا بني اني رايت عمر يقربك ويدنيك فاحفظ عني ثلاثا لا تفشي له سرا ولا تكسر الضحك ثم لك الخوف واذكره. المهم انظر الفارق بين الرجلين، عمر يتبوى الخلافه في وقته ثم يسال عبد الله بن عباس وهو في عمر احد احفاده رضي الله تعالى عنه اجمعين. الأمر الرابع، المثال الرابع، ما رأى أبو الدنيا في كتاب الصلب أن سعدا وخالدا رضي الله تعالى عنهما حصل بينهما اختلاف بمسألة ما، فتفرقا عن مجلسهما هناك، فلحق أحد الناس بأحدهما، أظنه لحق بسعد، فقال إن خالدا قال كذا وفيه كذا وكذا، يريد أن يتشفى بقدحه في خالد عند سعد لأنه علم ما بينهما من الخلاف أو ما وقع بينهما من مشادة، لكن القوم أتقى من ذلك كله رضي الله تعالى فنهره وقال ما يعني وجبه ونهره وقال إن ما بيننا لم يبلغ ديننا، اختلفنا نعم لكن هذا الخلاف لا يصل إلى أن تقبل حفيظ أو
أن تعصي الله تعالى وأن أسمع في حقي أن أتشفى من أذيائي. المثال الثالث يونس الصفدي، رجل عالم معاصر للشافعي رحمه الله تعالى، قال اختلفت أنا والشافعي في مسألتي، فافترقنا ثم تلاقينا من بعد، فأخذ الشافعي بيدي وقال يا فلان ايرمعنا إن اختلفنا في مسألة أن نكون إخوانا، قال فما رأيت أعقل منه. وهكذا طالب العلم، هكذا العالم يطرح تلك الأمور جانبا ولا تؤكل على سلامة الصدر وعلى سلامة القلب. المثال السادس الإمام أحمد رحمه الله تعالى على جلالة قدره وعلو كعبه في العلم والفضل والدين، كان يبدل الشافعية رحمه الله ولا يتحرج بمفرده أو بحضور الناس عن سؤاله عما أشكل عليه، فذكر أنه رحمه الله تعالى أي أيام أحمد أثنى على الشافعي خيرا ودعا له وذكر فضله وشمائله، فبلغه أن بعض الحاضرين ينقل عن فلان وفلان أئمة أنهم يهيئان أمر الشافعي، ففطن الإمام يقصد بهذا المدخل وقال نعم إن القرين إذا حباه الله شيئا فوق أقراره كادوا له وحفظوه ورموه بما هو منه الغراب، وهذه خصلة بئسة السنة في طلبة العلم أو في أهل العلم. المثال الآخر المثال السابع زار أحد الأئمة الإمام أحمد، وبينما هو عنده إذ مر الشافعي رحمه الله على بغاة له، فقام الإمام أحمد يطلبه، فلما أدركه أخذ يسأله عن بعض المسائل والتفتيش، ثم رجع بعد طول زمن إلى صاحبه الإمام الذي كان عنده، فكأن ذلك الإمام وكأنه يلتقط الشافعي، فقال إلى متى يا أبا عبد الله؟ دع عنك هذا يا أبا عبد الله، يعني لماذا هذا التسجيل؟ كان يوقف من قبر الشافعي، لكن الإمام أحمد رحمه الله كان يجيب من قلب ورع، فقال دع عنك هذا، إذا أردت الفقه فانزل من قبله، يعني عليك بالشافعي، ومهما قلت فإن الشافعي لم تخلو منزلته. المثال الثامن سلمة، يقول رحمه الله إني لأعجب من الفراء، كيف يعظم الكسائية وهو أعظم وأكبر منه علما وفيه. الفراء يعظم الكسائية ويذكر فضائله وشمائله، مع أن الفراء أعلم وأرفع قدره، لكنه العلم فانه فصانه وعظمه في النفوس فعظمه العلم رفع الله قدره. المثال الثالث في الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، كل ما يعلم أنه حصل بينه وبين علماء وقته مناظرات ومجادلات، وطال أمرها حتى صنف فيها، وأولئك القوم الذين ناظرهم مسلمون لكن الشيطان قد أخذ منهم بنصيب راس، فبلغ شيخ الإسلام موت أحدهم، فجاء صاحب يتشفى بموت عدوه، يعني جاء رجل إلى شيخ الإسلام يبشره بموت الذي ناظره أو موت بعض خصومه، يظن أن شيخ الإسلام سيفرح كما يفرح ضعيف النفس وسيستبشر بموت خصمه وعدوه، لكن شيخ الإسلام ينظر رحمه الله بنظرة العالم التقي الورع، نجره نجر ذلك المبشر ونهره وقال تبشر بموت مسلم هو يرضى به الله تعالى ويرضى به من كان فيه حب الإسلام والمسلمين، فذهب إلى بيت ذلك الرجل وسلم على أهله وأمه وقال إنما أمرك ذلك، بمعنى أن ما بين وبين والدكم لا يؤثر فصل ربه، ودعا له رحمة الله تعالى على الجميع. المثال العاشر أبو عبيدة
هو أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو حفص فقيه. يقول الذهبي رحمه الله: كان بينهما مودة وتآخي وتآلة مع اختلاف في مذهبهما. نعم هكذا الأقران يعزل بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. المثال الحادي عشر: ابن عيينة سفيان سئل عن مسألة فكان معه الإمام ابن وهب شيخ مسلم، فسأل السائل ابن عيينة فخطب ابن عيينة أن معه عالم آخر، فوجه السؤال له وقال: ما على مفتي مصر يروي عن مالك أنه قال كذا وكذا، ولم يؤثر نفسه بالجواب، بل آخر ذلك العالم الآخر بالجواب لطرد تلبيس إبليس ولإبعاد كل ما يصل النفوس بشحناء وبهر. وهكذا لو كان طلبة العلم أو لو كان طالب العلم أو لو كان طالب العلم ينهج هذا المنهج ولا يفرض نفسه وما يسمى بحب الذات والأنانية أن يترفع ويتكبر على حساب أخوانه وأن يسخط ويغضب ويتنكد ويتكبر عيشه إذا علم أن أحد أقرانه وقع عليه، لو أنه ترك هذا الأمر ما تسهلت له أبواب الخير كثيرة. المثال الثاني عشر: الأخفش عالم النحو لم يسلوه مدة طويلة، مع أن الأخفش أكبر سنة، ولكن مع هذا لم يمنعه ذلك من التواضع وبذل الجهد في تحسين العلم حتى مع من هو أكبر منه، ولم يتأثر بعيد الناس له ولا بقبح الناس فيه. المثال الثالث عشر: ما حصل لوكيع وسماها بعض العلماء محنة وكيع، وقصها معروف السير في ترجمة وكيع رحمه الله، وخلاصتها أن وكيع رحمه الله حدث بحديث يتعلق بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها حصل له تغير بعد مات، فقام أصحاب مكة وبنو هاشم على وكيع واشتكوه إلى أمير مكة، وحتى أمر بقتله وصلبه، فأدخل السجن وحصل ما حصل من القول والقال. وكان بين وكيع وبين سفيان ما بينهما، لكن سفيان رحمه الله لم يستغل ذلك الموقف وأنه قادر عليه، بل دفعته تقواه بفضل الله تعالى إلى أن يذكر أمير مكة بفضل وكيع وعظم أمره بين الناس، وأن قتله أمر لم يستطع عليه وفتنة لم تخم دراره، فحذره وأرعاه وأطلق وكيع بفضل الله ثم بشفاعة السيارة رحمه الله تعالى. وانظر كيف طرح سفيان ما بينه ما بينه وبين وكيع، لأن الحق أحق واتبع. الأمر الرابع عشر أو المثال الرابع عشر: اجتمع القراء بمنزل الحكم ابن عثيمة فأجمعوا أمرهم على أن طلحة رحمه الله أقرأهم وأكثرهم أخذ بالقراءة، فتواضع طلحة لما بلغ هذا الأمر وذهب إلى الأعمش رحمة الله تعالى عليه وقرأ عليه حتى يذهب عنه أثر ذلك النقل. وهذا أمر أثير، لأن النفس ولأن أكثر النفس تحب أن تمدح وأن يثنى عليها، لكن متى ما علمت أن الثناء صاحبه إعجاب فاعلم أنه يبال عليك، والحذر الحذر من التهاون ومنه. الأمر الخامس المثال الخامس عشر: إسماعيل بن علية، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، وكان يقول: من قال إني ابن علية فقد ارتابني.
هذا الإمام من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه. وقيمة الصلاة تقوله يا إسماعيل إنها هنا أحمد بن حنبل مع أنه متلمذه، ولكن قال قوم لم يتقدم، علم أنه أفضل وأحق بالتقدم منه. وهذا الأمر يسهل قراءته لكن يعسر تطبيقه ويصعب تطبيقه إلا على من رحم الله. المثال السادس عشر: استشار سلمة إسحاق في رحيل ابن يحيى. أحمد بن سلمة أراد الرحلة إلى قتيبة إلى أبي رجاء، قتيبة بن سعيد مشايخ أصحاب الصحيح. فشاور سلمة إسحاق رحمه الله وكان قريبا لقتيبة، فقال إسحاق: إن ابنك هذا قد أخذ عني وروى عني، وأنا أن تأذن له بالرحيل قتيبة ليأخذ عنه، فإن عند قتيبة ما ليس عندنا، مع أنه قادر على أن يشير عليه بعدم الإرهاب، ولكن صاحب العلم الذي ينظر بعين الثقة ويرى لا يضر هذا الأمر، بل ولا يلقي له مالا ولا يعينه حماله. المثال السابع عشر: الإمام أحمد رحمه الله ذكر إسحاق وأثنى عليه وقال: ما عبر جسر مثل إسحاق، ما عبر جسر إلى خراسان مثل إسحاق، مع ما بينه وبين الاختلاف، ولكن هكذا الناس لا يزال بعضهم يخالف بعض، بل يبين الاختلاف في بعض المسائل، ولكن مع هذا أذكر فضله وأذكر حمايته. المثال الثامن عشر: قيل سفيان إن مالك يخالفك في هذا الحديث، والرجلان إلى مالك سفيان ومالك، فقال: ما أنا ومالك إلا كما قال جرير: وزن المظلوم إذا ما نزل في قرني لم يستطع صولة الرجل قرني، من أنا حتى تقيسني لمالك؟ فمالك إمام عظيم كبير الشأن، وأنا بالنسبة له صغير، وهذا من فوائد سفيان رحمه الله، وإلا فسفيان له قدره وله علم منزلته. أكتفي بهذا الحد وأذكر مثالا واحدا من أمثلة مشايخنا المعاصرين. أذكر هذا المثال حتى نعلم أن هذا العلم مع ما بينه من اختلاف في وجهات النظر وفي استنباط الأحكام من الأدلة، إلا أنهم اجتمعوا طرحوا ما بينهم من الخلاف، أو أصبحت الأصول تحكمهم، بمعنى أن الخلاف المسائل والتباين في وجهات النظر لا يمنع من احترام بعضهم بعضا، فكل يخالف صاحبه، لكن لا يلزم من اختلاف الآراء أن يتناثر الوجه، ولا يلزم من أنك تخالفني أن يترتب على ذلك ظلم من كريم، أو يترتب على خلاف لك ظلم من نفسك. فنحن إخوة يحب بعضنا بعضا، ولا يرضى بعضنا أن يذبح أو أن يتابع أخوه في بحضوره، ولكن لك وجهة نظر في مسألة ما ووجهة نظر، وهذا الاختلاف في وجهات لا يمنع من بقاء الود والمحبة. فنحن نعلم أن العلم لا يزال يختلف من المتقدمين والمتأخرين، هذا أمر مستمر في أهل العلم، لأن الناس تتفاوت عقولهم واستنباطاتهم، وهذا قد أتى لكان أكثر من صاحبه، وذاك قد يفقه إلى شيء خفي على صاحبه، ولم يبلغ مرة إنسانه كما قال عليه الصلاة والسلام. أذكر هذا المثال مع أنني لم أحضره، وكان بيني وبينه يعني خطوات، لكن الله تعالى شاء لي أحضره. اختلف الشيخ ناصر حفظه الله ومال مع الشيخ سعود الصيف مسعي، وهذه المسائل متروحة مبسوطة كصلاة التراويح وغيره. وهذا الخلاف يدور ويكون دائما به العلم ورب كل واحد منهم على صاحبه وكل له وجهة نظر وكل له دليل وردده صوته منصورة في كتب وفي كتبهم. وزار الشيخ الناصر الشيخ حبيب بمنزله أنت تعلم أن القرين دائما يتشفى ويحاول جاهدا الابتعاد عن قرينه وأن يجمعه وإياه في القواعد لأن ذلك الامتناع قد يترفع صاحبه عليه وتقل منزلته ومن ثم يزداد حقدا على صاحبه. وهذا العذر الله هذه الصفة نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم منها تدل على قلة الورع وقلة التقوى وأنها ما غيرك إذا رفع الله صاحبك عليك فإنها تعالى ذلك ولا تتمنى وقبل الله به بعضكم على بعض فإنها تعالى ذلك يعطيك ما أعطى أخاك. المهم دار الشيخ الألباني حفظه الله شخصيا وكان عجبا في ذلك المجلس من احترام الشيخ كل واحد منهم لصاحبه وإثارة كل منهم لصاحبه. ذهبت الخلافات وبقي الود والإخاء والمحبة وهكذا العلم. فإنك لو ذكرت لأحدهم أن الشيخ واخذ دار الشيخ لتبعد ذلك هذا من ضعفاء الجهد فتبعد ذلك ويدخل ما بينهم من الأحقاد من صحة العبارة وليس أحقاد إن شاء الله إلا الاختلافات في جهات الناس. لكن يخبرني من الحذر من بعض أولاد الشيخ حبيب أن هناك أمر أن من الأمور ما يعجب منهم حاضر من تقدير الشيخ له ومن تشريعه لأخذ الدار ومن إيثاره بالأكل وتقديمه الأكل له وهذا يدل على الثقة الله وأن صاحب العلم إذا كان هذا شأنه رفع الله عنه وأعلى ما بينه. فلزاما أن نحذر وأن نحذر ونحاذر مما يكون في النفوس فإذا رأيت أنك تفوق عليك وأعطاك الله ما لم يعطك فالحذر الحذر من أن يكون في نفسك شيء فإن كان ولد إلى نفسك شيء من ذلك فاستغفر الله تعالى وتب إلى الله تعالى وصل الله أن يحبب أخاك لك ويحببك إلى أخيك. وتذكر إلى الله تعالى إن بين الأعداء ادفع بالتي أحسن إلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فكيف إذا كان ذلك بين الإخوة بين طلبة العلم. الله رفع أن فطر وإياكم صلاح السر والعمل وصلاح القول والعمل ويطهر قلوبنا من الشحناء والبغضاء إنه تعالى سميع مجيب كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا. وإلى اللقاء مع الشريف التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.
أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11,308.